الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، ما زلنا مع سنن ابن ماجه. باب، قال المصنف رحمه الله: باب اجتناب الرأي والقياس. باب اجتناب الرأي والقياس، او باب اجتناب الرأي والقياس، يعني واجب على المرء أن يجتنب الرأي والقياس. وهذا مطلق يقيد، أو هذا عام يراد به الخصوص، اجتناب الرأي على العموم، أو يمكن أن يقال اجتناب الرأي الذي يخالف النص، وإن كان الحق أن كل الرأي كما قلنا أنه اتباع للهوى، لذلك كان علماؤنا ينأون بأنفسهم عن الرأي، وكانوا يقولون ما العلم إلا قال الله قال رسوله. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة ولا من الشافعي ولا من مالك، خذ من حيث أخذوا. والعالم هو الذي يسند ويتكلم عن قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك فضول علم بعد قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والقياس أيضا عن مخصوص، يعني المقصود به القياس الفاسد الاعتبار أو القياس المخالف للنص، لأن القياس الصحيح يقبل ولا يرد، وأصله كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قاس وأشار إلى الأمة أن تقيس، وفي الكتاب كثير: وما هي من الظالمين ببعيد فاعتبروا يا أولي الأبصار. كل هذه آيات تدل على حجية القياس. وأيضا فالله جعل قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهذا من الاستنباط الذي يوافق النص. فالقياس الذي يوافق النص فإذا العلم متمكن فيه فهذا لا يرد، لأن الشرع جاء لا يفرق بين المتماثلين. قال المصنف رحمه الله: قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب هو محمد بن العلاء. أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي، مشهور بكنيته من النبلاء، ثقة حافظ فقيه، روى له أصحاب الكتب الستة، روى له الجماعة. قال حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس ابن يزيد أبو محمد الكوفي، فقيه عابد، قال علماؤنا كان من الزهاد العباد، قال أحمد كان عبد الله بن إدريس نسيج وحده، كان نسيج وحده، وهذه دلالة على فضله وورعه وتقواه وعبادته، وأنه كان من الحفاظ المتقنين. وأحمد قد زكاه تزكية راقية، كان نسيجا وحده، كان نسيجا وحده. قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبده، هذا مقرونا بعبده، وعبده عبد بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، وهذه من اللطائف، كل هذه يعني سلسلة الكوفيين، محمد هو عبد بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، قيل اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت فقيه. قال أحمد هو ثقة وزيادة على صلاح وشدة فقر، هذه دلالة على الزهادة والعبادة، قال هو ثقة وزيادة، وهذا أيضا من أحمد يعني توثيق عد عليه بالنواجذ، قال هو ثقة وزيادة على صلاح وشدة فقر. مقرونا أيضا بأبي معاوية محمد بن خازم الضرير، ثقة ثبت من أحفظ الناس، بل هو أحفظ الناس لحديث الأعمش، ويهم في حديث غيره، وهو قد رمي بالإرجاء، وهذا مجال قد تكلمت فيه أنا بالتفصيل، يرجع إليه في كلام الرجال، رجال البخاري الذين تكلم فيهم العلماء. أيضا مقرونا بعبد الله، مقرونا بعبد الله بن نمير الهمداني، وهو أبو هشام الكوفي أيضا، أبو هشام الكوفي وثقة متقن صاحب حديث من الزهاد العباد، قال علماؤنا هو صاحب سنة وحج، هو صاحب سنة وحج، روى له الجماعة. قال عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر أيضا مقرون بمحمد ابن بشر، محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ، قال أبو داود هو أحفظ أهل الكوفة، روى له الجماعة. كل هذه السلسلة سلسلة الكوفيين. قال حاء يعني تحويل الإسناد، وحدثنا سويد بن سعيد بن سهل الهروي أبو محمد صدوق، قال علماؤنا يهم في بعض أحاديث يعني له أوهام، كان في نفسه صالحا لكنه لما عمي صار يتلقى من غير حديثه فيقبل التلقين، لذلك روى أحاديث أنكرت عليه فأفحش فيه القول ابن معين، وقال النسائي ليس بثقة، واتهم الدارقطني بالتدليس. سويد بن سعيد روى له مسلم، وقد أنكر على مسلم لما يروي عن سويد بن سعيد، لكن كانت إجابته وأن لي برواية حفص بن ميسرة، أن لي برواية حفص بن ميسرة، كانت صحيفة حفص بن ميسرة عند سويد بن سعيد، روى له مسلم وابن ماجه. قال حدثنا علي بن مسهر أو مسهر، علي بن مسهر وهو القرشي الكوفي، قال علماء هنا كان قاضيا بالموصل، كان فقيها محدثا، كان من ثقات الأثبات المشهورين، لكن ذهب بصره فأغرب بعض في بعض الأحاديث، ذهب بصره فأغرب في بعض الأحاديث، لذلك كان الإمام أحمد يقول يتقى حديث المتأخرين عنه، يتقى حديث المتأخرين عنه. علي بن مسهر روى له الجماعة. مالك هو مالك النجم، كما قال الإمام الشافعي عندما سئل عن مالك قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وقال لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز، مقرونا بحفص بن ميسرة. حفص بن ميسرة الوقيلي أبو عمر الصنعاني ثقة له بعض الأوهام، قال أبو حاتم هو صالح الحديث، روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. مقرونا أيضا بشعيب بن إسحاق ابن عبد الرحمن الأموي البصري ثقة، لكنه أيضا رمي بالإرجاء، قال علماء هنا يعني قد حدث ممن حدث عن يعني ابن أبي عروبة متأخرا، لأن ابن أبي عروبة أيضا تغير بآخرة، فكان هذا ممن يحدث عنه بآخرة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأيضا ابن ماجه. قال حتى عن هشام، قال عن هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة والثقة الثبت الفقيه عالم تحرير زاهد عابد، لكن لما ذهب إلى البصرة أكثر في الحديث عن أبيه فأنكر عليه أهل بلده، وكان يدلس لكن تدليسه في المرتبة الأولى، روى له الجماعة. عن أبيه هو عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور، كان صواما قواما، كان عابدا زهدا، كما قال هشام مات أبي صائما، كان يصوم الدهر ومات أبي صائما. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الفقهاء المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة، الفقهاء العبادلة الأربعة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما، هناك رواية لم يبق عالم، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهنا هذا الحديث العظيم يشهر لنا ويبين لنا فضل العلم وفضل العلماء، وأن الدنيا بأسرها لا تستقيم إلا بالعلماء، وأن في آخر الزمان الذي قال فيه عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينك القابض على الجمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن الهرج والعلامات الساعة تأتي تطرأ تتتابع تتتايع في آخر الزمان، من أهم علامات الساعة قبض العلم وانتشار الجهل، هذا من أهم علامات الساعة أن يقبض العلم وينتشر الجهل، فبذلك تخرب الدنيا، وأيضا يكون المسألة الدنيا على أفول أو شمس الدنيا إلى أفول. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، هو في رواية من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، وهذا من فضل الله الذي فعله، أولها بأن العلم له ما له من المنزلة والشرف، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الخيرية كل الخيرية بالعلم، قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكان دعاؤه لابن عمه وحبيبه والشاب الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عباس، كان يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير الناس قال تسألون عن الكريم يوسف بن يعقوب بن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فقالوا لسنا عن هذا نسأل، قال تسألون عن خيار الناس، الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فأناط الأمر والخيرية بالفقه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم فريضة، فمن ضيع هذه الفريضة ضاعت الدنيا بأسرها، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية في السنة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، وهذه زيادة شاذة، والصحيح أن المسلم ينزل تحت المسلمة، لأن النساء شقاق الرجال في الأحكام. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور من الناس، ولكن يقبض العلم من قبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فالجهل ينتشر والعلم يرتفع، والجهل إذا انتشر وتصدر من لا أهل من لم يتأهل يعني ضاعت الدنيا وضلت وأضلت وأيضا أذنت بخراب وبانتهاء. ولذلك نحن نصدر الباب الآن بالكلام على أن من علامات الساعة التصدر قبل التأهل. وقد نهى علماؤنا كثيرا الذي يتصدر قبل أن يتأهل، وكانوا يحترم بعضهم بعضا ويعلمون بثقل الليل، حتى أن الإمام أحمد كان بين مجلس في مجلس بين يدي خلف بن الأحمر، فسألوه عن مسألة قال: وتسألوني وهذا الشيخ الفحل بين أيديكم؟ لا والله. فقال: لا أريد. قال: لا أريد. قال ابن عيينة أيضا وكان بين يدي بعض العلماء، فقال: نحن أمرنا ألا نتكلم بين يدي علمائنا، يعني كبرائنا. وأيضا فإن الأئمة كانوا يفعلون ذلك، الإمام الشافعي كان يتكلم في حضرة مالك، بل كان لا يستطيع أن يشرب الماء هيبة لمالك، ولذلك الربيع قال: والله ما شربت الماء أمام الشافعي هيبة للشافعي. وأيضا فإن الشافعي قال: من تزوج فقد ضيع العلم، وقال: تعلموا قبل أن ترأسوا، تعلموا قبل أن ترأسوا. وهذا على العموم، وهذه وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. الإمام أبو حنيفة كان يقول لزفر: يا زفر، إياك أن تتحدث قبل أن تتأهل فيستخف بك. والتصدر قبل التأهل ينزل في منزلة الغش، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فلذلك التصدر قبل التأهل هذا من فعل الرويبضات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في مسند أحمد وفي غيره من السنن، قال: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، ما الرويبضة؟ قال: الفاسق، أو قال الفويسق، يقلل من شأنه، أو قال الفويسق يتكلم في أمر العام. فالفويسق الذي إذا تقدم وتصدر فسئل فإنه سيجيب بغير علم فيضل ويضل. وقد قال علماؤنا: من أفتى بغير علم ولو أصاب فهو آثم عند الله جل في علاه، كما سيأتي: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. وهذا معناه أن قبض العلم بقبض العلماء كما في رواية أخرى، أن قبض العلم من قبض العلماء كما جاء في رواية أخرى، يعني بموت العلماء. فكلما مات عالم ولم يكن له خلف في هذه الدنيا فاعلم أن الدنيا إلى خراب. وهذا الذي قاله يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك. قال الله جل في علاه مبينا علامة الفضل لأهل العلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون بل لا يتقاربون. وقد قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: درجة العالم بين الدرجة والدرجة 700 سنة، أو قال: بين كل درجتين 500 سنة. والعلماء هم أفضل الناس وأعظم الناس منزلة وأكرم الناس على الخالق سبحانه جل في علاه، قوم اصطفاهم الله جل وعلا بعد الأنبياء لنشر دينه ولنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوم اصطفاهم الله جل وعلا على عين على حكمة وعلى علم سبحانه جل في علاه. لذلك فالعلماء هم الأجلاء، هم خير الناس، هم أفضل الناس، هم أتقى الناس، هم أخشى الناس، هم الذين قد صدرهم الله جل في علاه لحفظ دينه وأيضا لحفظ الناس، فهم أمنة للناس كما سنبين. قد قال الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل، وطبعا مراسيل الحسن كما قال المحدثون هي كالريح لكننا نستأنس به هنا، قال: يبقي الله لهذا العلم أقواما يطلبونه ولا يطلبونه خشية لله، وليس لهم نية، يبعثهم الله جل وعلا حتى لا يضيع هذا العلم ويكون الأمر حج عليه. فانظر كيف أن الله إذا أراد بالدنيا خير أبقى فيها العلماء، وإن طلبوا العلم بغير نية، وإن كان ابن عيينة وغير ابن عيينة قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله جل في علاه. يعني من طلب العلم ولم تكن له نية فإن العلم يصلح نيته بإذن الله ما دام الله قد سيره في هذا الدرب فهو على خير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فقال الحسن: يبقي الله جل وعلا هذا العلم أقواما يعني يطلبونه وإن لم يطلبونه، وقال: ولا يطلبونه خشية وليس لهم نية، يبعثهم الله جل وعلا كي لا يضيع هذا العلم. وقد قال أيضا الإمام أبو الدرداء أو الدرداء أو غيره، قال: إنما مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، فإذا رأها الناس اقتدوا بها، وإذا عميت يعني تخبطوا وتحيروا، كما سيأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء أمنة لهذه الدنيا. قد قال علماؤنا: العلماء هم سادة الناس وهم أفضل الناس وهم من أولي الأمر، في قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أحمد: هم العلماء. وقال غيره: هم العلماء وهم الأمراء. فالعلماء يصدر الناس عن أقوالهم، فهم الذين يستنير الناس بهم ويعبدون الله جل وعلا على بصيرة من أمرهم. العلماء هم ورثة الأنبياء، والوريث والوكيل ينزل منزلة الأصيل. هم الذين أراد الله بهم الخير كل الخير، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هم الذين قد جند الله لهم الحجر والشجر، والبشر يستغفرون لهم ويدعون لهم، فلهم أحسن الثناء بعد الممات، ولهم أحسن الطاعة عند الحياة. قال أن روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومر أبو هريرة على أناس وكانوا يتشغلون بالسفك وبالتجارة، وهو الذي قال عن نفسه: كانوا ينشغلون بالتجارة وكنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. قال: أنتم ها هنا وإرث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فلما ذهب وجدوا حلق الذكر وحلق العلم. ولذلك في بعض الروايات التي يعني فيها كلام لكن السند مقارب، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه وارضاه قال: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم، يعني كفضل النبي على أدنى الصحابة. يا لها من مكانة مرموقة سامية راقية عند ربنا جل في علاه. العالم شمس تشرق على الناس، وهو كالعافية للبدن، كما قيل في الإمام الشافعي. الناس يتخبطون عشواء بدون العلماء، والفتن التي نراها تطرى في كل البلاد، في بلاد الله جل في علاه الآن الفتن تطرى تنتقل من بلد إلى بلد، لأنهم لم يستنيروا بالعلماء. وحتى إذا خرج وقالوا نرفع الظلم عن أنفسنا لم يستنيروا بالعلماء، لذلك وقعت الفتنة والشرارة وتخبطوا، وحدث اختلاط الحابل بالنابل، والدين بالكفر اختلطوا، وأيضا لم يعرفوا الحد الفاصل بين الخير وبين الشر. لكن ما هي إلا دنيا تحرك ودنيا تسكن، ولا وليس لهم في الآخرة إلا يعني الفتات. فلذلك نقول: الناس لم يعرفوا كيف يستنيروا بنور العلم وبأهل العلم. لذلك كل منهم حتى الذين ظننا بهم العلم قاموا يخطبون في الناس ويقولون: إذا أراد الشعب فعلى القدر أن يستجيب. كلمة كفرية، وهم لا يعرفون شيئا، يعرفون بما لا يعرفون. من يقول بهذا الكلام؟ من الذي يجبر الله جل وعلا لشيء؟ وهل الله له كاره سبحانه جل في علاه؟ وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا دعا أحدكم فلا لا يدعون ولا يقول لا يقولن أحد اللهم اغفر لي إن شئت، فإنه لا مكره لله جل في علاه. هذا خطأ بين، خطأ فاحش، كلمة كفرية، وهم يرددونها ليل نهار صباح مساء، ولا يعرفون أنهم يعني يعبدون الشيطان بمثل هذه الكلمة. طبعا أنا هذه الكلمة ثقيلة على لساني أن أقول يعبدون الشيطان، هم لا يعبدون الشيطان، لكن هم وقعوا في كلمة كفرية بسبب الجهل المميت الذي هم فيه. وكما قلت: وإن كانت النوايا الحسنة فالنوايا الحسنة لا تصلح العمل الصالح، فكان لابد لهم مما عملوا. الحمد لله أن رفع الله الغمة عن الأمة، والحمد لله على ما وصلوا إليه من خير كبير ومصالح راشدة عظيمة، لكن كان لابد أن يستنيروا بأهل العلم، وكان لابد ألا يخطو منهم واحد خطوة إلا بأن يستنير بأهل العلم حقا، الذين قد أتقنوا العلم وظهر رسوخهم في العلم. أما الدعاة وغير الدعاة وأشباه العلماء، وأيضا حتى من العلماء من لم يوصف التوصيف الشرعي الصحيح في هذه الملمات والمدلهمات والنوازل، فهذا الأمر فيه ما فيه، الذي يعني يظهر لنا جليا حاجة الأمة إلى العلماء. فالعلماء هم الذين ينجي الله جل وعلا بهم الأمة. قال روى أحمد بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: وهذا في الصحيحين: الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والعلماء يعني إذا قلت ما منزلة العلماء، ترى منزلة العلماء في هذا الحديث العظيم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، دلالة على فضل العلماء عند الله جل في علاه، وأن الله أنعم عليهم بنعمة عظيمة جليلة وهي نعمة العلم. لذلك فإن الله شكور، بعدما أنعم هذه النعمة ثبتها لهم ولم يقبضها من صدورهم. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. فالعلماء هم أخشى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس بالله جل في علاه، فهم أعبد الناس لله جل في علاه. لذلك قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله جل في علاه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قيل للشعبي عالم قال انظروا ما تقولون إنما العلم الخشية. وقد قال ابن مسعود ما العلم إلا أن يخشى المرء ربه جل في علاه، كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلم يكسب العالم الطاعة في الحياة الدنيا وجميل الثناء بعد الوفاة. ولذلك فإن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بشيء أفضل من الفقه من فقه في الدين. لذلك الفقيه قال ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام. وأنت ترى كيف الفرق البون الشاسع والفرق الواسع بين العابد، وإن كان تقيا نقيا وإن كان زاهدا عابدا، لكنه إن لم يكن يستبصر طريقه بالعلم على ما قال الله جل وعلا هذه سبيلي أدعو على الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإنه يفسد أكثر مما يصلح. وإليكم النبأ العظيم في الذي قتل 100 نفس، كان التكميل 100% بهذا الجاهل الذي قنط القاتل من رحمة الله جل في علاه، عندما قال له قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال قتلت وتجرأت على كل هذه الأنفس تقول توبة؟ لا توبة لك. فأكمل به 100 بجهله مات، أما العالم بعلمه فقد نجا. قال من يمنعك من التوبة؟ ثم يعني بين له أن يرحل من أرضه. الغرض المقصود بأن العلماء هم أعبد الناس لله جل في علاه، لذلك يبقيهم الله جل وعلا أمنة للناس. والعلماء هم طريق الهدى، هم النجوم الذين يهتدى بهم، كما قال أبو الدرداء إنما مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، إذا رآها الناس اقتدوا بها وإذا عميت عليهم تحيروا أو تخبطوا. الغرض المقصود أن العلماء هم منارات الهدى مصابيح الدنيا، هم الذين يستنير بهم الإنسان. فالغرض المقصود فما زلنا مع فضل العلماء، وأن الله جل وعلا قد أنار بهم الدنيا، وأن العلماء هم السادة النبلاء الفضلاء الأخيار، وهم أخشى الناس وأتقى الناس لله جل في علاه. وقد قال علماؤنا بأنهم مصابيح الدنيا وهم المنارات الذين يهتدى بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة البدر على سائر الكواكب، والقمر يستضاء به ويستنار به. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه الناس 3: عالم رباني ومتعلم عن سبيل النجاة وهمج الرعاية. قال لم يستضيء بنور العلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن وظيفة العالم هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يدعو إلى الله جل وعلا وأنه يرجع إليه، وأن الأمة تحتاج إليه حاجتها للماء وللهواء، وأنه الحصن الحصين بهذه الأمة، فإذا ذهب العلماء تؤذن الأمة بخراب. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه المحبة العالم دين ندين الله به، وذلك لأن العلم ميراث الأنبياء والعلماء ورثته، وأيضا فإن محبة العلم تحمل المرء على تعليمه واتباعه والعمل به، وذلك دين ندين الله به. وحق الناس أن تشرب الأعناق إليهم وتطلع إلى مكانتهم هم العلماء، لأن الله جل وعلا قد اصطفاهم على الناس، كما قال ابن عيينة خير الناس الواسطة بين رب الناس والناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كما في مسند أحمد وفي الترمذي عن أبي كبش الأنماري قال إنما الدنيا لأربعة نفر. قال رجل رزقه الله جل في علاه مالا وعلما، فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم فيه حقه، فهذا بأحسن المنازل عند الله جل في علاه. ورجل لم يؤت المال لكن أتاه الله جل وعلا العلم، فقال لو أتاني الله مثل ما أتى فلان لعملت فيه مثل ما فعل فلان، فهما في الأجر سواء. وقال ابن الجوزي والله ما أعرف من عاش رفيع القدر بالغا في اللذات ما لم يبلغ غيره إلا العلماء. لذلك هارون الرشيد قال لبعض العلماء تعرف أحدا أرقى مني منزلة قال لا، أنت أمير المؤمنين، أنت خليفة المسلمين، وأنت جدك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنا أعرف من هو أفضل مني منزلة. قال عالم جلس في مجلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أناط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إلى يوم القيامة هكذا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من هؤلاء، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعمل لله وبالله وفي الله. حاجة الناس للعلم في قول سلم من الله يأخذ العلم انتزاعا، قال ولكن يأخذ العلم قبل العلماء، فيها دلالة على حاجة الناس للعلماء. وحاجة الناس للعلماء حاجة ماسة، فإن الله تعالى خلق الكون كله لحكمة بليغة ولقضية عظمى وكبرى، وأصل الخلق من أجل توحيد الله جل في علاه. والمرء لا يصل إلى التوحيد الذي لا يشوبه أدنى شرك إلا بالعلم وبالاستبصار بالعلم. وإليكم ما هذا من قول الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالمرء لا يمكن أن يصل إلى التوحيد الخالص الذي به النجاة وبه الفلاح والسداد والرشاد إلا بالعلم. قال الله جل وعلا: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام والهداية التامة لا تكون إلا بعلم وبصيرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أول وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتخذ معاذا رديفا له قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا لا يمكن أن يكون بمعرفة التوحيد الحق والبراءة من الشرك، وأيضا الكمال، وصول الكمال في توحيد الله جل في علاه إلا من الله جل في علاه بتعليم العلم من العلماء. وأيضا حاجة الناس إلى العلماء في مناط الحلال والحرام، فالحلال والحرام منوط بالبصيرة، والبصيرة منوطة بالعلماء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالمشتبهات هذه لا يمكن إلا أن ترجع للعلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكثير من الأمور التي تشتبه على الناس جعل الله جل وعلا اجتهاد العلماء فاصلا في النزاع. وقد قال الإمام الشافعي: ما من نازلة إلا بكتاب الله حلها. فكثير من الأمور التي من النوازل المعاصرة الله جل في علاه قد أبصر بها العلماء، وقد أمر الناس جميعا أن يلتفوا حول العلماء لينجوا. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عقود النكاح والطلاق في الصحة والفساد، كل ذلك لا يعرف إلا عن طريق العلماء. متى يكون الطلاق قد وقع، والطلاق في الحيض وفي غير الحيض، الطلاق بالنية يقع ولا لا يقع، كل هذا لا تريده إلا عند العلماء. متى يحل الطعام ومتى يحرم، كيف يصلي المرء، كيف يصوم المرء، كيف يحج المرء، كل ذلك لا تريده إلا عند العلماء الذين ينقلون عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه المصنف الثاني، قال: ومن أفتي بغير من أفتي بفتية غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وهذا أيضا فيه دلالة على خطر الفتية ومسألة المستفتي والمفتي. الفتوى هذه من أهم ما تكون، أن الإنسان سينجر بها إلى عبادة لله جل في علاه أو عدم عبادة، وأيضا فيها حل وحرمة، فيها استباحة فروج أو غير ذلك. لذلك الفتوى أمرها خطير. قد كتب أمتع من كتب فيها من المتأخرين ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين: خطر عظيم، من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة. هو يوقع عن الله جل في علاه، فلا بد أن يكون ثبتا. لذلك فإن من أفتى بغير علم لو أصاب فهو آثم عند ربه جل في علاه، مستحق للعقاب. والمستفتي لا إثم عليه. هذا الحديث يبين لك أن المستفتي لا إثم عليه. المستفتي يعمل فتوى من أفتاه، لكن هو يسأل أمام ربه على اختياره. هو يسأل أمام ربه على اختياره كيف اختار هذا العالم ليستفتيه، فإن كان عن هوى لأنه يعلم أنه يوافق هوى، أو عن تساهل فيتساهل معه، فهذا الذي لابد أن يقال فيه أنه يعني يأثم عند الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العلم فثلاثة وما وراء ذلك ففضل. هذا إن شاء الله نشرحه بإذن الله غدا، وأيضا لعلنا نستمر هذا الأسبوع تعويضا على ما فاتنا في ابن ماجه كل يوم بإذن الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم ورزاكم الله خير.